بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي الجميع التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا لي ولكم حياة مطمئنة وسعيدة في الدنيا، وأسأله جل وعلا لي ولكم الجنة إنه خير مسؤول. بالنسبة للحياة الزوجية، من الطبيعي جدا أن تعصف بالحياة الزوجية شيء من الإشكالات وشيء من العقبات في طريقها، وهذا أمر لا يحتاج إلى تدليل ولا إلى برهان. فلم يسلم من ذلك بيت أفضل الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد عصفت ببيته بعض الإشكالات حينما اجتمع نساؤه فأردنا شيئا من الدنيا، لأنهن نظرنا إلى أحوال بقية نساء الصحابة فوجدنا بأنهن يرفلن في شيء من النعيم وشيء من الأمور، وهن بعيدات عن مثل هذه الأشياء. فطلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يوفر لهن شيء من هذه الحظوظ ومن هذه الأشياء الدنيوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام هجرهن شهرا كاملا، ثم نزلت آية التخيير: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هناك أيضا أمور فردية، يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين حفصة، حصل أنه طلق حفصة ثم راجعها بأمر الله عز وجل حينما نزل عليه جبريل يأمره بأمر الله عز وجل بإرجاعها، لأنها صوامة قوامة وأنها زوجته في الجنة. كذلك غضب على زينب حينما قالت لصفية يا ابنة اليهودية أو بنت اليهودية أو شيء، فهجرها قريب من 3 أشهر. فقصدي أنا وجود الإشكالات أمر طبيعي، ولذلك بعض العلماء يعبر عن هذه الإشكالات بأنها ملح الحياة الزوجية، وهي تعيد الحياة إلى مسارها الصحيح، وأيضا تكون وقود محرك لتجديد أساليب الحياة، أن يجدد الزوجان أساليبهما في الحياة. ولذلك القضية يعني ليست قضية مصادرة في مسائل الحياة الزوجية، وليست هي قضية زواج من دون طلاق مثلا. لا، عندنا الطلاق أباحه الله عز وجل. الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ويقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان. النبي عليه الصلاة والسلام فصل وبين أيضا مسائل الطلاق، لكن الطلاق هو الإجراء الأخير والحل النهائي الذي يلجأ إليه الزوجان حينما تنعدم فرص البقاء ضمن هذه الأسرة، ولذلك يلجأان إلى الطلاق كحل من الحلول. لكن أن يكون الطلاق هو الخيار الأول، هو الخيار الأول للأزواج، حتى أصبح الآن ورم اجتماعي كبير تعاني منه أغلب المجتمعات العربية والإسلامية، حتى في منطقتنا أصبح يتنادى أهل الخبرة والنخب ويعني أهل الاختصاص في معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت مقلقة وتخلف وراءها من الإشكالات الشيء الذي فعلا يجعل أهل الاختصاص يتنادون لوضع الحلول لمثل هذه القضية. ولأجل ذلك مسألة الخلاف بين الزوجين هذا أمر طبيعي، يعني وجود الخلافات، يعني الآن لو 2 من الشركاء 2 من الزملاء 2 من طبيعي يحصل بينهم شيء من الإشكالات، وهم قد لا يلتقون إلا مرة في الأسبوع أو مرتين. كيف بزوجين في البيت يعني طوال الوقت في النهار وفي الليل يجتمعان ويتناقشان وشيء من هذا القبيل؟ طبيعي جدا أن يحصل هناك خلاف، يحصل هناك إشكال. أيضا التفاوت في الإدراك، التفاوت في الفهم، التفاوت أيضا في درجات الصبر، هذا موجود. يعني الخلق يتفاوتون فيما بينهم، سواء في الجانب الجسدي، في الجانب العقلي، في الجانب السلوكي، يتفاوتون. ولذلك الحياة الزوجية في الواقع هي ليست مبنية فقط على الحب كما يفهم بعض من لديه مثاليات حقيقة ليس لها، يعني لا يمكن أن يكون لها رصيد من الواقع، لا، وإنما الحياة الزوجية مبنية على أسس المحبة، أحد أنواع هذه الأسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية. ولذلك الله جل وعلا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المودة والرحمة، الحياة الزوجية تقوم على المودة وتقوم على الرحمة وتقوم على المحبة أيضا. ومن أهل العلم من يفسر المودة بالمحبة، ومنهم من يجعل المودة أوسع من مسألة المحبة. إذن من المهم جدا أن يفهم الناس بأن الحياة الزوجية ليست بالضرورة هي المحبة، وإن كانت المحبة تمثل العمود الفقري للحياة الزوجية، لكن إذا فقدت المحبة خلاص تنتهي الحياة الزوجية، لا، وإنما هناك المودة، هناك الرحمة، هناك العشرة، هناك الفضل اللي بين الزوجين، هناك الإحسان، هناك أشياء كثيرة. وجود الخلاف أمر طبيعي، يعني الخلاف لما نتحدث عنه ننظر إليه بالنظر القدري لا بالنظر الشرعي، بمعنى أن الزوجان لابد لهما أن يكون لهما نظران في مسألة الإشكالات الزوجية، النظر القدري والنظر الشرعي. ما معنى النظر القدري؟ النظر القدري بأن الله عز وجل خلق الخلق بالمعنى العام وجعلهم يتفاوتون ويختلفون، ولذلك قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ولذلك خلقهم. هذا النظر القدري، بمعنى أنه من الطبيعي أن يكون هناك خلاف. لماذا؟ لأن الله تعالى قدر ذلك، قدر أن يكون خلاف. طيب، ما هو النظر الشرعي؟ النظر الشرعي أنني كيف أعالج الخلاف، بمعنى أنني أنا لا أستجلب الخلاف وأستدعيه، لأن هذا أمر قدري. ما يمكن للإنسان أن يقول والله متى يحصل خلاف بينه وبين زوجتي، أو متى تقول الزوجة متى يحصل خلاف بينه وبين زوجي مثلا، هذا ما يمكن، هذا نظر قدري. إذا حصل نقول هذا قدر الله. طيب، ما هو الواجب الشرعي؟ الواجب الشرعي أني أعالج هذا الخلاف، وذلك بحسم أسبابه وسد ذرائعه، وأيضا معالجة ما يمكن معالجته من خلال جملة من الأشياء التي لعلنا إن شاء الله يعني نتناولها في هذا اللقاء. إذن وجود الخلاف أمر طبيعي فطري، أمر قدري، القضية كيف نعالج هذا الخلاف. نعم
شيخنا بارك الله فيك، أنا أتكلم عن مسألة قبل الطلاق. فرضا أن زوج قرر أن يطلق زوجته، أو زوجة قررت أن تطالب بالطلاق، متى يكون الوقت المناسب للمطالبة بالطلاق أو اتخاذ قرار الطلاق، وما هي الخطوات التي تسبق اتخاذ هذا القرار؟
أولا لابد أن يعلم كل أحد بأن الطلاق هو إنهاء للعلاقة الزوجية، والشريعة التي ما من خير إلا ودلت عليه وأرشدت إليه وأمرت به، وما من مصلحة إلا وأتت بها وأكدتها وأيضا كثرتها، وما من مفسدة إلا وأزاحتها ونفتها أو قللت منها. مع ذلك لما يكون هناك استعجال في قضية اتخاذ القرار في مسألة الطلاق، إلا أن الشريعة جعلت هناك طلاق ممكن للإنسان أن يعاود، أن يعيد فيه النظر، وأن يعيد فيه حساباته، وأن يعلم بأنه على حافة الخطر في إنهاء العلاقة الزوجية، مما يدل على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة. ومن محاسنها حتى في مسألة الطلاق والفراق بين الزوجين، جعلت الفراق وجعلت الإنهاء العلاقة يقوم على نوع من الذوق الرفيع، يقوم على الاحترام، يقوم على يعني إنهاء العلاقة بشكل سلمي، بشكل يبقي حقيقة شيء من الذكرى الجميلة الحسنة. والمقصود بأن الطلاق لا ينبغي الزوج ولا ينبغي للزوجة أن يفكران فيه على أنه حل أولي أو حل ثانوي، وإنما هو إجراء أخير ونهائي، حل أخير ونهائي كما جاء في الحديث، يعني بالنسبة لآخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي. وهذا متى يكون؟ إذا انعدمت فرص البقاء مع الزوج، أو انعدمت فرص البقاء مع الزوجة بحيث أنه سدت جميع الطرق، بحيث أنه بذلت الوسائل وبذلت يعني الحلول، ومع ذلك ما استطاع، هذا حل من الحلول، الله عز وجل أباح الطلاق. ولذلك نجد يا شيخ سعود بأن الشريعة جاءت فنبهت على قضية الطلاق. يعني مثلا في الحديث الذي هو ضعيف من حيث الإسناد، لكن جود إسناده بعض مشايخنا وحسنوا إسناده، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وتفسيره لو كان شيئا من الحلال بغيضا لكان الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق رجل بالثلاث دفعة واحدة غضب، فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى إن صحابية من الصحابة انتفض لما سمع هذه الكلمة العظيمة، فظن بأن هذا أتى بما يستوجب قتله، فقال: أضرب عنق يا رسول؟ قال: لا. والمعنى بأن النفس عظم أن الإنسان يعني يجعل آيات الله هزوا، ويجعل الطلاق العوبة، هكذا يطلق متى شاء أو كيف شاء بالعدد الذي شاء. في المقابل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مسألة طلب المرأة للطلاق بيّن بأن المرأة التي تطلب الطلاق من غير سبب، من غير مسوغ، من غير مبرر كما يقولون، لا تدخل الجنة أو لا تشم رائحة الجنة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأيضا جاء في الحديث الآخر: المختلعات هن المنافقات، يعني لا يطربن الخلع لغير سبب، لغير سبب. هذه النصوص كلها هي جاءت لتطعيم الزوج وتطعيم الزوجة بقضايا إيمانية، بحيث أنه يعلم بحيث أنه لا بد أن يعلم بأن الحياة الزوجية ليست حياة مبتذلة أو حياة رخيصة أو حياة يعني من السهل جدا أن يقوض الإنسان أركانها ويهد بنيانها، لا، وإنما حياة مقدسة، حياة عظيمة، حياة يعني جاءت النصوص فاتجهت إلى الحياة الزوجية، ودعت إلى إقامة الحقوق وتوفير الحظوظ ورعاية كل طرف للآخر، بحيث أنه لا يعني يقدمان على قضية إنهاء العلاقة الزوجية. ولأجل هذا للأسف الشديد أن لما نأتي إلى الحالات الموجودة الآن في مجتمعاتنا، يعني الآن الطلاق موجود لكن نسبة قليلة جدا من الطلاق، طلاق بقناعة وبرضا، وبأنه خلاص وصلت الحالة، إن الحالة بين الزوجين إلى أنه لا يمكن الاجتماع. لكن نسبة كبيرة قد تصل إلى 90% ولا أبالغ، تصل إلى 90% أنه طلاق فوضوي عبثي، طلاق من رجل غير مسؤول، طلاق أو طلب طلاق من امرأة غير مسؤولة، بحيث أنها استهترت أو استهتر بالطلاق. والدليل على ذلك هذا البكاء والصراخ والاتصالات على المفتين والمشايخ وطلبة العلم وكذا في قضية الرجوع، في إشارة إلى أن المسألة غاية في الخطورة. زد على ذلك ما يعني لدى المحاكم ولدى يعني أقسام الإصلاح الأسري من القضايا التي فعلا أثقلت المكاتب وأتعبت المصلحين من كثرتها، بسبب أن والله هناك طلاق غير مسوغ، الطلاق حقيقة لا يقوم يعني غير ناشئ عن قناعة، وإنما هكذا. هناك عوامل طبعا داخلية وعوامل خارجية كلها تؤثر في قضية الطلاق. فإذا فهم الزوجان بأن الطلاق هو الحل الأخير، الإجراء النهائي، الأمر الذي لا يمكن أن يفكر فيه في بداية المشكلة، أنا أجزم يقينا بأن سنحاصر ظاهرة الطلاق، سنحاصر ظاهرة الطلاق. ولذلك جاءت النصوص في القرآن والسنة تشير إلى أن من المهم جدا أن تعالج المشكلة بين الزوجين من خلال خطوات كثيرة جدا. يعني مثلا في قضية النشوز المرأة، النشوز ما هو؟ النشوز هو أن تترفع المرأة على زوجها وأن تتمرد على البيت وأن ترفض قضية إقامة أداء الحقوق والواجبات الزوجية، ويحصل من هذا الترفع. ولذلك يقول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز في لغة العرب يطلق على الشيء المرتفع، يقال أرض الناشز في قضية الارتفاع يعني. طيب، واللاتي تخافون نشوزهن، هل قال فطلقوهن؟ لا، وإنما دعا ربنا جل وعلا الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا إلى اتخاذ خطوات. هذه الخطوات كلها في الحقيقة تصب في مصلحة الزوجين، في مصلحة الأسرة. قال جل وعلا: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لاحظ التعبير القرآن، أول خطوة من الخطوات لعلاج المشكلة إذا كان من طرف الزوجة الموعظة. ما هي الموعظة؟ الموعظة هي كلام مصحوب بالزجر. العلماء يعبرون عن الموعظة بأن صياط القلوب، لأن الإنسان يذكر امرأته بالله، يخوفها بالله، يعني يذكرها بحقه عليها، هذه الموعظة. طيب، كم مدة الموعظة؟ ما في عندنا نص يفيد على أن الموعظة يومين، ثلاثة، أربعة، خمس، ما عندنا شيء منه. فإذا كان الزوج يعتقد بأنه من المهم إطالة النفس في موعظة الزوجة، يبذلها أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ما في مشكلة، يذكرها سواء عن طريقه، عن طريق طرف آخر مثلا، بحيث أنه لا يعلم بالمشكلة، وإنما من خلال يعني يحضرها إلى درس ولا إلى محاضرة ولا يسمعها شيء من هذا القبيل. لأن إدخال طرف من خارج البيت هذه مرحلة متأخرة، لأن دائما نلحظ بأن الخطوات الأولى لمعالجة المشكلة هي قائمة على الاستكتام، قائمة على الاستكتام، بمعنى أن تبقى المشكلة حبيسة الجدران الأربعة للبيت، لأن إذا ظهرت خارج البيت أصبحت عرضة لدخول أطراف ممكن يسعون في تأزيم المشكلة وتوسيع دائرتها، وربما يسعى من لا خلاق له يعني السعي في التعجيل في الطلاق. وهذا هو الغالب للأسف الشديد، وقد يدخل أطراف ليس عندهم هذه النية الخبيثة، وإنما يضيعون بين عاطفة الحب وبين عاصفة البغض. تأتي البنت تشتكي لأهلها فيرون دمعتها فيميلون معها كل الميل، ويبقى وينظرون إلى زوجها على أنه عدو فيضيعون هنا، وأهل الزوج كذلك يضيعون هنا. ولأجل هذا نجد بأن المرحلة الأولى من مراحل علاج المشكلة الزوجية الاستكتام والسرية وعدم إظهارها أمام الملأ، ومحاولة السيطرة على يعني التصرفات بحيث أن الإنسان لا يظهر مشكلته أمام الآخرين. فعظوهن، الموعظة كلام يذكرها بالله، يخوفها بالله. طيب، مضى فترة من الزمن ما استفادت المرأة من الموعظة، ما كأن يعني الموعظة أثرت فيها. ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي قضية الهجر، واهجروهن في المضاجع. الهجر هو مفارقة الشيء، هذا معنى الهجر. الهجر مفارقة الشيء أو الانتقال من مكان إلى مكان، أو يعني سواء الهجر معنوي أو حسي. طيب، فعظوهن واهجروهن في المضاجع. لاحظ التعبير في المضاجع بمعنى ترك جماعها. ولذلك العلماء متفقون على أنه لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته بالكلام فوق ثلاث، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم مسألة الهجر في الفراش وضعوا لها حدا بالنظر إلى الإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فهذا هو الحد الأقصى للرجل إذا أراد أن يعالج نشوز امرأته في مسألة الفراش بتركها مدة أربعة أشهر، ولا يجوز له الزيادة على ذلك. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يزيد على شهر، استدلالا بما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما هجر نساءه شهرا، والذي يظهر القول الأول بأنه 4 أشهر، لأن ترك عملية ترك مسألة الفراش قد يعني يؤثر في المرأة ويعيدها إلى رشدها. طيب إن لم يحصل لا الموعظة ولا الهجر الفراش ولم يكن دواء ناجعا، فينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الضرب غير المبرح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الضرب هنا بأن يكون غير مبرح، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس على سبيل الوجوب ولا الإلزام ولا الحتم، وإنما راجع لتقدير الزوج. فمن النساء من قد ينفع معها يعني الضرب الخفيف، من النساء من لا ينفع معها، ولذلك صح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة ولا خادما بيدي عليه الصلاة والسلام، ما ضرب، مع أنه حصل حالات لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب. ولذلك بإجماع أهل العلم على أن الضرب لا يجوز أن يكون مبرحا، يكسر عظما أو يبضع لحما أو يشق جلدا أو يحدث كدمة أو يكون في الوجه مثلا، هذا كله مما حرمته الشريعة. طيب لاحظ يا شيخ سعود وإخواني وأخواتي اللي يتابعونا ويشاهدونا، كيف أن الشريعة، كيف أن الله عز وجل الذي خلقنا هو أدرى بنا أعطانا هذا العلاج. أسألكم بالله، الآن أغلب المطلقين يسلكون هذه المسالك، قليل ما هم قليل، لكن الغالبية أبسط مشكلة أبسط موقف بينه وبين زوجته يلجأ إلى الطلاق ليدمر الأسر. الآن وقفنا عند يعني الزوج الآن وقف عند طريق مسدود، لا عند طريق مسدود، هل انتهت الحياة؟ هل الآن أصبح أعلن فشله في قضية العلاج؟ هل يمكن أن يكون هناك حلول أخرى؟ جواب نعم، وهي نقل المشكلة خارج البيت. الآن يبدأ يستعين بأطراف من خارج البيت بشرط أن يكونوا عقلاء حكماء ناضجين، ركبوا الصعب والذلول، عركتهم التجارب، عندهم من الاتزان ما يستطيعون أن يضبطوا تصرفاتهم بعيدا عن أن يميل بهم الهوى إلى طرف دون طرف. ولذلك قال الله جل وعلا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال العلماء الضمير إن يريد إصلاحا قيل راجع إلى الحكمين وقيل راجع إلى الزوجين، بمعنى أن الحكمين إذا كانوا فعلا قد بيتوا النية الصالحة وأبطنوا الطوية الطيبة لقضية الإصلاح سيوفقون، وقيل أن هذا عاد إلى الزوجين. الحكمان أو الحكمين الآن يبدأان مرحلة قراءة المشكلة، يعني مسألة ليست هي هكذا كيفما اتفق، لا، وإنما قراءة المشكلة قراءة متأنية، فينظرون. أغلب المشاكل يتفق مع الجميع هي أصلا في الغالب أصل المشكلة تضيع أمام هذا الضجيج والصراخ وأمام هذا الاستجلاب والاستدعاء لمشاكل في الماضي يضحك منها المجانين، بمعنى أن في مشكلة مثلا متعلقة بالنفق، فللأسف مع طول المدة وعدم علاجها تبدأ تصبح ورم، وتبدأ المرأة تستدعي أخطاء سابقة هي أصبحت من الماضي، ويبدأ الزوج يستدعي أشياء أصلا هو ينفخ فيها وهي ميتة، فيصبح هناك يعني ورم كبير. مهمة الحكمين مهمتهم ما هي؟ أنهم الآن يقرؤون قراءة، لأن أصلا من المهم جدا أن لا يستسلم لمثل هذه الإشكالات التي يطرحها كل طرف، لابد أن يكون عندهم من النضوج ما مثل ما يعمل علماء الأصول في تنقيح المناط وتخريج المناط، وين المشكلة فيه؟ إذا المشكلة في مسألة النفقة، طيب لماذا تقولي لي مرة سبني، ولماذا أن تقول مرة ما سويت لي بدأ ما لا يعني هذا ما لها يعني خلاص انتهت، وهي مشاكل هذه أصلا يعني من العيب أنها تذكر مثلا. طيب الحكمين هنا يبدأان في قضية قراءة الحال، محاولة أن طلب التنازل، تنازل كل طرف يطلب منه أن يتنازل حتى تستقيم الحياة. لاحظنا كيف يعني وصلنا إلى مرحلة يعني متقدمة جدا. أنا أجزم بأن هذه المراحل الثلاث ومرحلة إدخال الحكمين أعتقد بأنها يعني تساعد بشكل كبير جدا في قضية إعادة المياه إلى مجاريها قبل أن يفكر الإنسان في مسألة الطلاق. ولعلي أترك مسألة الطلاق يعني إلى محور آخر إذا أردت يا شيخ سعود.
نعم شيخنا، الآن قسمت العلاج، نقول علاج قبل الطلاق، إلى داخل المنزل وخارج المنزل. وداخل المنزل ذكرنا الموعظة والهجر والضرب. شيخنا، هل الاختيار يكون على حسب تقدير الزوج أو يبدأ بالأول ثم الثاني؟ لو نصيحة شيخنا للأزواج وكذلك للزوجات. الآن ذكرنا بالنسبة للأزواج الموعظة والهجر والضرب، بالنسبة للزوجة اللي عندها مشكلة مع الزوج، ما هي الطرق؟ هل الموعظة؟ بعد الموعظة ماذا يكون شيخنا؟
طبعا في قضية قبل ما أجيب على هذا، هذه مسائل حقيقة طبعا تأتي حينما تتأزم المشكلة، بمعنى أن عندنا مجموعة أمور من المهم جدا أن تكون حاضرة عند الزوجين. يعني مسألة أولا الصبر. الصبر هذه قضية من أهم القضايا، أن يصبر الزوج على زوجته وأن تصبر الزوجة على زوجها. والصبر عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله عز وجل مع الصابرين ويحب الصابرين. والصبر أجره لا حدود له، كما بيّن ذلك ربنا جل وعلا في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن يتصبر يصبره الله، بمعنى أن الإنسان أحيانا الصبر قد يكون وهبي ويكون كسبي، والكسبي أفضل عند الله من الوهبي لأنه يحتاج إلى مجاهد. هذه مسألة من المسائل المهمة. يعني أنا لما ذكرت قضية العلاج القرآني لمسألة النشوز، هذا لا يعني بأن والله نلجأ أول ما نلجأ إلى موعظة، لا، هذه الآن أعتقد بأن مرحلة أيضا متأخرة. نستطيع أن نقسم حل المشاكل الزوجية إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى الأخلاق اللي يتمتع بها المسلم الزوج والمسلمة أيضا الزوجة، ما يتمتعون به من الأخلاق. المرحلة الثانية سلوك طريقة القرآن في العلاج من حيث السرية والاستكتام في الخطوات الثلاث. المرحلة الثالثة إدخال طرف خارج البيت حكما من أهله وحكما من أهلها، يتوفر فيهما من النضوج والعقل والحكمة ما هو كفيل بإذن الله لحل المشكلة. المرحلة الأخيرة مرحلة الطلاق السني القائم على العدل والإحسان كما سنبينه بإذن الله جل وعلا. ولذلك المرحلة الأولى مرحلة الصبر. الصبر يعني بعض الناس يقولك يعني الصبر لا، الصبر له حدود، لا غير صحيح، الصبر لا حد له. ولذلك كان الجزاء كما بينا في اللقاء السابق بأن الجزاء على قدر الصبر، وإن المعونة على قدر المعونة على قدر المعونة. كلما صبر الإنسان كلما أعانه الله، وكلما خف صبره جاءته المعونة على قدر صبره، لأن المعونة على قدر المعونة. هذا واحد. الأمر الثاني مسألة التغافل، هذا حل من الحلول. التغافل أنا في تقديري بأنه 3/4 الحلول ما يحل المشكلة هو التغافل، أن يتغافل الإنسان. لأن بعض الناس وللأسف الشديد عنده تركيز على توافه الأمور، بحيث أنه يركز على كل شيء ويركز على كل خطأ ويركز على كل مشكلة. كذلك الزوجة عندها تركيز عجيب، فالتغافل مهم. هذه حياة زوجية، ما عندنا نص على أن الحياة الزوجية هذه لا مشكلة فيها ولا خطأ ولا ذنب ولا تقصير أبدا. هذا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. التغافل. مسألة أخرى وجود الخطأ، مثل ما ذكرنا في لقاء سابق أنه ينبغي للإنسان أن لا يركز عليه. يعني الآن لو الإنسان ركز على نصف الكأس الفارغ يعني ينظر نظرة سوداوية إلى هذا الكأس، لكن لو نظر إلى النصف المليء عرف بأن هذا له قيمة. كذلك الإنسان لو ركز على الزوج، الآن ركز على خطأ أو خطأين عند زوجته شيطانها، أصبحت شيطانة، خلاص نسي كل أحسان وخلق طيب عندها. المرأة كذلك إذا ركزت على خطأ واحد عند الزوج شيطنته، أصبح لا يساوي شيء، أصبح إنسان يعني لا قيمة. ولذلك مهم جدا التغافل، بحيث أن الإنسان يحرص على تفويت كثير من الأشياء ولا يركز عليها، لا يركز عليها. وهذه القضية قضية أن مثل ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم ميزان، لا يفرق مؤمن ومؤمن إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. هذا الخطاب للزوجين، يعني مهم جدا أني أستصحب الأخلاق الطيبة، المعروف، الإحسان، العشرة، الحياة الجميلة. هذه تقزم الإشكالات التي ربما تحصل بين الزوجين. مسألة أيضا عندنا مسألة التغافر، عندنا الآن ذكرنا التغافل، التغافر أن يغفر بعضهم لبعض. يعني الله عز وجل الذي خلقنا ونحن نذنب ونخطي، خيره إلينا نازل وشرنا إليه طالع صاعد، يغفر لنا إذا تبنا. فالمقصود بأن يعني بعض الناس للأسف الشديد قد يصدر منه خطأ، فتقوم الزوجة مثلا تركز على هذا الجنب فيعتذر ويتأسف، ومع ذلك بدل ما تتواضع لا تتعالى وتترافع وتترفع وتتيه في هذا الأمر، ظن منها بأن هذا خضوع وخنوع ويعني انهزام من الزوج. فأيضا في المقابل بعض الأزواج وللأسف الشديد قد تخطئ المرأة فتعتذر وتتأسف، ومع ذلك يتيه جهلا بدل أن يعني يقدر هذا الأمر. فعندنا الصبر والتغافل، والتغافر أيضا. مسألة أخرى، أحيانا شيخ سعود الإشكالات الطلاق كيف يتم أحيانا في ساعة غضب، الشيطان أحرص ما عليه التفريق بين الزوجين، ولذلك في الحديث الصحيح أن إبليس ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه، يبعث السرايا من شياطينه، فإذا رجعوا يسألهم ماذا فعلتم، فيقول شيطان أو سرية تقول ما زلنا به حتى فعل، ما زلنا به حتى فعل، فكأنه لا يأبه، يعني هذا لا يمثل عنده شيء. فيقول له الشيطان ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول أنت، يعني يكون من المقربين. فانظر إلى حرص الشيطان على قضية التفريق. يعني قضية علاج أغلب الطلاق يكون ساعة غضب، مشكلة بين الزوجين. الإشكال وين؟ الإشكال أن 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 ما فيه استعمال للحلول التي فعلا يستطيع الإنسان يتخلص منها من الغضب، ساعة الغضب، أو اتخاذ أي قرار في ساعة الغضب للأسف الشديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. رجل عنده طمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أكثر وصية، فركز على قضية الغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب شعبة من الجنون. الآن بعض الناس لو يصور حالة الغضب ينكر صورته وينكر ذاته، يقول أبدا مو بناها، لست أنا، هذه الصورة ليست لي. لماذا؟ لأن الإنسان في ساعة الغضب يحتبس الدم في رأسه وجهه، وربما يعني تظهر تتغير صورته ويتغير شكله. لماذا؟ لأن الغضب شعبة من الجنون، خاصة الذي لا يستطيع أن يسيطر على تصرفاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب، لا تغضب. النبي عليه الصلاة والسلام رأى كان في مجلس، فهناك رجلان يعني بينهما يستباه، فيه تراشق بالكلام، فأحدهما انتفخت أوداجه من الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه بعض الصحابة وقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أتراني مجنونا، شوف الغضب وين وصله، قال أتراني أو أتراني مجنونا، أنا ماني مجنون. فهنا يأتي قضية التعامل ساعة الغضب، احتدام مشكلة بين زوج وزوجته، ارتفعت الأصوات، تراشق بالكلام، طيب ما الحل؟ الطلاق لا، ليس حل، هذا ما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل يدل يعني يشير إلى أن الطلاق ليس هو الحل الندم، ندم الزوج وندم الزوج، ويبكيان يذهبان إلى أهل الفتوى يطلبان الفتوى ويريدان الرجوع، والمرأة لا تقول أنا ما أخرج من البيت، شوف لي حل، شوف لي كذا، وربما هي اللي دفعت للطلاق. إذن الحل ما هو؟ أضبط أعصاب. طيب الغضب كما ذكرت شعبة من الجنون. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإنسان يتوضأ إذا غضب، لأن الغضب من الشيطان، الشيطان خلق من النار. والنار لا يطفئها إلا الماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يذهب عنه الغضب يغتسل، يغتسل، لأن الاغتسال يعني أوعب وأكثر وأكبر من الوضوء. أيضا أن يغير جلسته أو حاله، فإذا كان واقفا يجلس. لماذا؟ قالوا لأن الواقف أقدر على التصرف من الجالس، سواء بالقول أو بالفعل. سبحان الله العظيم، هذا شيء مجرد. القائم الواقف الآن لما يحصل عنده غضب أقدر على أن يتصرف قولا وفعلا، أما القاعد فقد يتصرف بالقول دون الفعل، يتصرف بالقول يطلع من الكلام، وأحيانا قد يسيطر على نفسه بحيث يضعف حتى مسألة القول. وأيضا قال العلماء يضطجع إذا ما استطاع أن يتحكم، إذا ما ذهب عنه الغضب حال قعوده يضطجع. طيب، هناك أيضا حل وهو الخروج من المكان الساخن الملتهب بهذه المشكلة. الخروج هذا حل، خروج سواء الزوج أو الزوج، كل أحد لا بد أن يخرج من المكان، لأن وجود الطرفين في مكان واحد ملتهب ويحصل تراشم والشيطان يذكي وينفخ في هذه المشكلة حتى يعني تصبح نار مؤججة، النهاية طلاق طبيعي، أو أنه يتصرف الزوج تصرف أحمق فيضرب ضربا مبرح مثلا، أو المرأة يصدر منها كلام يثير الزوج أكثر وأكثر. ولذلك حل من الحلول الخروج من المكان، سواء داخل البيت أو خارج البيت بالنسبة للزوج، والمرأة تنتقل إلى غرفة أو إلى مكان آخر. هذا حل من الحلول، هذا حل من الحلول. كذلك من الحلول أن يكون عند الإنسان تنازل عن الشيء الذي مثلا حصل الخلاف حوله، يعني التواضع لله عز وجل. ما هو التواضع؟ هو صعب، لكن ما يقدر عليه إلا أصحاب النفوس الشفافة الراقية الجميلة اللي تنظر إلى ما عند الله عز وجل. ولذلك الله عوضها بماذا؟ بالرفعة. ما تواضع أحد لله إلا رفع. فاستمساك كل طرف بموضوع من الموضوعات والعناد عليه طبيعي جدا أنه يؤزم الوضع ويجعل المشكلة يعني صعبة الحل، ويحصل الإشكال الكبير بين الزوجين ويلجأان إلى الطلاق. ولذلك التواضع مهم. التواضع قد يكون بالتنازل، طيب، أو مثلا بتنازل جزئي عن مشكلة من المشكلات. حقيقة وأنا في هذا السياق، يعني أغلب المشكلات الزوجية، أغلب، أنا لا أقول كل، ما سمعنا مشكلة بين زوجين فعلا توصلت إلى طلاق بسبب جانب شرعي، يعني إنكار منكر، مثلا الزوج يرتكب منكر، أو فيه، لكن الغالب أنها دنيا. سبحان الله، إذا تأملت أتجد كلها دنيا، يعني في النفقة، في مسألة يعني الطلبات، في مسألة تقليد الآخرين، في مسألة للأسف الشديد الإصغاء إلى الأصوات النشاز، وإلى الأشخاص الذين هم مناديب عن إبليس وكل عنه في قضية الإفساد، حيث تتغير المرأة فجأة على زوجها. لماذا؟ لأنه حصل كذا، أو يتغير الزوج على زوجته لأن هناك من قرقر في أذنه وسوس له. ابتعدنا شوي عن شيخ سعود عن اللي سأله، لكن طيب لو أنك تفضل.
بارك الله فيك شيخنا. مسألة التغافل يعني في أسئلة كثيرة، وأظن سيجدون الجواب عنها في موضوع التغافل. عن ماذا يكون التغافل؟ يعني البعض يسأل زوجي يسب ويشتم، أو الزوجة تشتم، خيانات زوجية، أمور دينية أو أمور دنيوية. لو تحدثنا أكثر شيخنا عن التغافل، متى يكون، متى الإنسان لابد أن ينتبه ما يتغافل؟
هو لا شك بأن مسألة التغافل ليست يعني بإطلاق يعني يقال والله لابد من التغافل. هي أولا قبل التغافل يعني بعض الإشكالات الموجودة أصلا هي سببها خطوة غير شرعية، خطوة غير شرعية. مثلا يعني الآن مثلا أكثر الوقت الحالي أكثر مشاكل الأزواج خاصة جنس الشباب ما يسمى بالخيانة الزوجية، خيانة الزوج، وسببها التجسس. يعني قد يكون الإنسان أخطأ مثلا، أنا لا أسوغ هذا ولا أبرر هذا أمر محرم ولا يجوز. لكن قد يكون الزوج أخطأ مثلا و يعني وقع في مثلا محادثة أو شيء، فتجسس الزوجة عليه هو الذي أوصلها إلى هذه المرحلة، هذه المرحلة. وإلا الأصل أن الأمور تبنى على الثقة أو حسن الظن، وما في داعي إلى مثل هذه الخطوات الجاسوسية لتفتيش محمولة، تفتيش أوراقه، النظر في ملفاته، في عمله، في شيء من هذا، هذا الأصل. لكن أما وقد وقعت على هذه المشكلة فإن حقيقة تبقى مسمار في نعش البيت، والشيطان يذكي في هذا الأمر، يذكي في هذا الأمر حتى يجعله شيء كبير جدا. في المقابل أيضا يعني بعض الأزواج عنده مشكلة أيضا في قضية عدم الثقة ولا يحسن الظن، ودائما زوجة محل شك واتهام، ولذلك يفسر كل عمل سواء كان ضحكة ولا قول ولا أحيانا قد يصل إلى محمول المرأة صورة من جملة الصور التي تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيحمل تحمل مثلا برنامج الصور، فلما يحاول لما يتجسس ويشوف هذه الصورة يبدأ يبني عليها، ولك أن تتخيل الشيطان كيف يبني ويوسوس له حتى تصبح مشكلة كبيرة. التغافل على قسمين، تغافل محمود وتغافل مذموم. التغافل المذموم هو أن لا يكون على حساب الدين وعلى حساب حق الله عز وجل وحق الدين، بمعنى أن المرأة لا يجوز لها أن تتغافل عن زوج لا يصلي، تقول لا أنا ما علي منه، هذا حرام ولا يجوز، هذا التغافل، هذه حقيقة التغافل. المرأة لا يحق لها أن تقول أتغافل وكأني ما أدري عن شيء وزوجها مدمن مخدرات أو يتعاطى المخدرات أو مثلا مدمن على المسكرات مثلا، هذا تغافل مذموم. التغافل أيضا لا يجوز على ممارسة الزوج لبعض المحرمات، كأن يكون يكتسب لهم الحرام مثلا أو يمارس الحرام وشيء من هذا القبيل. في المقابل التغافل هناك عن الأخطاء البسيطة، كيعني ذنب يقع فيه الزوج أو تقع فيه الزوجة، طبعا التغافل على يعني على الطرفين، انا قلت الزوج كذلك يعني التغافل، تغافل الزوج عن الزوج في مسائل الدين، هذه لا يجوز ان يقول والله ما كاني ادري انها ما تصلي ويسوي نفسه ما يدري، تغافل لا غير صحيح، او مثلا تفعل المحرمات، او مثلا غير محافظه على عرضها وعلى فراش زوجها، هذا لا يجوز، هذه دياثة والديوث الجنه عليه حرام. أما قضية الأخطاء العادية، التجاوزات أحيانا، أخطاء بسيطة، تجاوزات، تقصير في الواجبات، تقصير في الحقوق، هنا يحصل التغافل. يعني امرأة ما عدت اليوم الطعام ولا شيء، ليس بالضرورة أن أجعل من هذا مشكلة. المرأة مثلا يعني صدر منها لفظة تجاه الزوج مثلا، يعني مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها حينما يحتدم النقاش بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تقول أنت الذي تزعم أنك رسول الله، كلمة عظيمة فيحتملها النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها، وكانت إذا غضبت عليه قالت ورب إبراهيم، حتى أن الإنسان يمازحها يقول أنا أعلم متى تكونين غضبة علي ومتى تكونين راضية، إذا قلت ورب إبراهيم أعرف بأنك غضبان، وإذا قلت ورب محمد أعرف بأنك راضي. فهنا قضية التغافل في الأشياء التي حقيقة لا تؤثر لا على دين ولا على عرف مثلا، وأنا أركز على قضية العرض المقصود في الزنا أو اللواطة مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما قضية وجود خطأ مثلا مثل ما هو الحاصل الآن بسبب وسائل التواصل وما يحصل فيها من كثير من الشرور، ممكن للمرأة أن تتغافل حتى تمضي الحياة على خير.
شيخنا بارك الله فيك، ذكرت أثناء كلامك كلمة عجبتني صراحة، طلاق فوضوي وطلاق شرعي متزن. لو تكلمنا عن الفرق بين الطلاق الفوضوي والطلاق المتزن أو الطلاق الشرعي.
الطلاق الفوضوي هو أن يجعل الإنسان الحل الأول للمشكلة هو الطلاق، هذا الطلاق الفوضوي، أو أن يطلق بالثلاث مثلا، أن يطلق بالثلاث، يعني بمعنى أنه جعل الطلاق هو الحل الأول لمشكلة قد تكون تافهة جدا ما تستاهل أن الواحد يغضب علشانه فضلا أن يطلق، هذا طب هذا هذا الطلاق الفوضوي. وللأسف الشديد هذا هو الغالب، هذا هو الغالب الآن، الطلاق الفوضوي القائم على قضية إنهاء المشكلة بقول أنت طالق. وهذا يدل يا شيخ سعود على عجز الرجل عن حل المشكلة. أي إنسان يلجأ إلى الطلاق كخيار أول هذا رجل عاجز وضعيف، وسامحوني لابد أن يسمعوا هذا الكلام وإن كان قاسي وجارح، لا هذا هو هذا الواقع. لماذا؟ لأنه ما يستطيع، إما أن يكون مخطئ، هو أخطأ في حق المرأة ورأى بأنه حتى يدمدم هذا الأمر ويغطيه وكذا ويصادر الأمر كله، ما رأى إلا أن يكون هناك حل بالطلاق. فهو الآن ظالم، وزيادة على ظلمه عبث واستهزأ بآيات الله عز وجل. أو يكون إنسان غير قادر على قضية مجارات الزوجة في مسألة الحوار والنقاش، يعني مشكلة الآن، إما أن تكون أنت مصيب وإما أن تكون مخطئ. فإذا كنت مخطئ ما المانع أن تتراجع؟ شو المانع أن تتراجع عن خطأك، تقول والله تعترف بأنه فعلا خطأ؟ هذا ما يعني ينزل من قيمتك عند زوجتك ولا عند الناس، بالعكس هذا يرفعك، حتى زوجتك ترى بأن هذا إنسان سوي، إنسان فعلا لما شاف أنه أخطأ تراجع ما في مشكلة. أو تكون محق، والمحق ما يلجأ إلى الطلاق، إنما يلجأ إلى الحوار والنقاش والخطوات اللي ذكرناها. الطلاق الشرعي هو الطلاق حقيقة القائم على الاتزان في مسألة اختيار الوقت واختيار اللفظ. ولذلك عندنا في كتب الفقه مسائل الفقه لما يتحدثون عن الطلاق يقولون على نوعين، طلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق البدعي هذا الذي فيه نوع أيضا من الفوضوية، بحيث لم يراعي لا اللفظ ولم يراعي الوقت والزمان. أما اللفظ فأن يطلق بالثلاث دفعة واحدة، كان يقول أنت طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، هذا طلاق فوضوي. ولذلك مثل ما ذكرتنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما جاءه رجل وقال بأنه طلق بالثلاث دفعة واحد، والحديث لا بأس بإسناده، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. أيضا الزماني، وهذه حقيقة مسألة دقيقة قليل من ينتبه لها، الشريعة لما جعلت الطلاق السني له وقت هي من مراميها ومقاصدها أن يكون هناك عند الإنسان زمن ووقت ممكن يتراجع فيه عن الطلاق، لأن الشريعة جاءت فأعطت للإنسان فرصة زمنية سواء في العزم على الطلاق أو بعد الطلاق السني، أنه فعلا يتروى ويراجع نفسه، وحتى المرأة تراجع نفسها. ولذلك عندنا الطلاق محرم في الحيض وفي فترة الحيض وفترة النفاس وفترة الطهر الذي جامع الإنسان فيه زوجته، هذا محرم، هذه الأنواع كلها محرم. وابن عمر لما طلق زوجته صفية في الحيض غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبيه عمر مره فليراجعها، مره فليراجعها، غضب تغيض على ابن عمر. النفاس أشد من فترة النفاس أشد من الحيض. كذلك في طهر مسها فيه، ما يدري الآن الرحم أصبح مشغولا أم بقي مشغورا. فالمقصود بأن هذا الطلاق عبثي، وعندنا طبعا جمهور الفقهاء يوقعون الطلاق البدعي، وأبو العباس بن تيمية وشمس الدين بن القيم وجمع من العلماء علمان المعاصرين وكذا لهم كلام في هذه المسألة، بحيث الطلاق بالثلاث عندهم واحدة، والطلاق في فترة الحيض يقول بدعي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا بحثا في كتب الفروع وهذه عند الفتوى، لكن للتنبيه فقط. إذن هذا هو الطلاق العبثي. الطلاق من الطلاق العبثي المزاح بالطلاق، المزاح بالطلاق أو الكذب فيه والعياذ بالله، هذه أيضا من الأمور العظيمة والخطيرة. وما كنت أحسب أن الناس فعلا يعني يطلقون مزاحا إلا بعد ما يعني شفنا أحوال الناس ونحن نعيش مع الناس ونعيش واقع الناس ويعني نحاول أن نعالج بعض الإشكال، شيء عجيب جدا، حتى من أناس يعني يحسبون على أنهم من طبقة المثقفين وبعضهم يعني من أصحاب المهن الشريفة، ومع ذلك يجهل مثل هذه المسائل، يجهل مثل هذه المسائل، فيطلق مازح أو يكذب يقول أنت أنت طلقت زوجتك يقول إيه مثلا، هذا لعب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. يعني المزاح فيها جد، المزاح فيها جد، هذا أيضا من العبث في الطلاق. طلاق مسألة لا يجوز للإنسان أن يجعلها محل لله. يبقى الطلاق السني ما هو؟ الطلاق السني،
اعذرني على المقاطعة، موضوع الطلاق يعني إذا هو يمزح مع زوجته قال طالق تطلق،
نعم،
أو تلفظ من باب التخويف معها،
لا لا ما ينفع، ما ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الهزل جد، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق طلقت. وللأسف بعض النساء يرتكبن الأحموقات فتقول لزوجها اتحداك تطلقني، هذه موجود والله وجد، يعني مرت علي حالات مثلها، تقول اتحداك تطلقني فتلجئ زوجها إلى باب المزاح يطلقها. أو واحد يراسل زوجته من باب التخويف على رسائل سواء SMS ولا واتساب ولا غيره، يقول أنت طالق. المسكينة يعني جالسة في أمان الله وكذا، وفجأة تأتيها مثل هذه الصاعقة على أم رأسها. خير؟ قال لا والله أمزح. لا ما في مزح، المسائل هذه ليس فيها مزح، هذا عبث وفوضى، في حدود، في خطوط حمراء في الحياة الزوجية لا يجوز انتهاكها ولا يجوز الاقتراب منها. الطلاق شيء عظيم، ولذلك قال جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هذه الآية دائما يذكرها العلماء حينما يريدون هذا الحديث، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. ولذلك المزاح في الطلاق ممنوع، ممنوع، ولأهل العلم تفاصيل فيها. يبقى الطلاق السني، ما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني أن يطلق الإنسان زوجته أو امرأته إذا كإجراء أخير، ها كإجراء أخير. يمكن بعض الناس يضحك علينا الآن يقول شلون إجراء أخير، أنا زوجتي أغضبتني وأزعلتني أنتظر؟ إيه تنتظر، لأن الله أمرك بذلك، لأن الله أمرك بذلك. الآن بعض الناس إذا راح يشتري سيارة، ها في المعارض ولا في عنده استعداد يقعد شهر يفحص السيارة يقلبها ويختبرها وشيء عشان إنه والله يصل إلى قناعة. طيب هذه حياة زوجية، ما يمكن تنتظر شوي يعني حتى أنك تقتنع قناعة كاملة بأنك والله فعلا الآن تريد أن تطلق. بعض الناس يروح يشتري أضحية يقعد أسبوع يتردد على سوق الغنم ولا على الحظائر ولا على العزب، ها يقول والله دورة طيبة حتى لا أتورط في الأضحية أخشى تكون كذا وتكون كذا. يعني في الأمور الدنيوية حتى في الوظائف حتى في التجارة في الحياة الزوجية خلاص الأمور لابد من حسمها على في اللحظة. غير صحيح الكلام هذا، الله عز وجل أمر يجب أن نستجيب لأمر الله، وإذا فعلا الإنسان اتبع الخطوات ترك الغضب الخروج من المكان الصبر شيء الأشياء هذه الموعظة الهجر الضرب إدخال أطراف، صدقني بأنه في النهاية سيطلق باختياره وهو بحالة مرتاح فيها جدا إذا استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. أنا لا أزعم المثالية ولا أقول والله الناس كلهم ينبغي أن يكونوا هكذا، لكن نحن عندنا مشكلة، عندنا ظاهرة اسمها ظاهرة الطلاق، ورم اجتماعي خطير جدا له يعني آثار مدمرة. الفراق بين الزوجين خلف حقيقة مشاكل كثيرة جدا، يعني ما المجتمعات تعاني منها. ولذلك الطلاق السني ما هو؟ أن يطلق زوجته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، طلقة واحدة لا يجوز، ويحرم أن يقول أنت طالق من ثلاث لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. طيب، وأيضا تنتظر المرأة العدة، يعني الآن الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذه بالنسبة للمطلقة طلق رجعي، يعني لا يجوز
قبل العدة. الله يحفظك حتى نستوضح أكثر الحضور يفهم أكثر. قلت طهر لا يمسها فيه، يعني إذا كانت حائض ما يجوز لها أن يطلقها.
نعم لا يجوز.
أو كانت في وكانت في طهر وجامعها فيه كذلك ما يجوز أن يطلقها.
نعم
يجب أن ينتظر.
نعم الطهر بين حيضتين إذا حصل مسه فيه مسها فيه لا يجوز له أن يطلقها، بل ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك يطلق. وهذه الفترة، هذه الفترة كفيلة بإذن الله جل وعلا أن يعني 50% اللي في رأسه يروح و50% اللي في رأسها بيروح، ويمكن يرجعون لبعض. وهذه أحد الوسائل التي أرادتها الشريعة لإعادة المياه إلى مجاريها كجانب مقاصدي لا يمكن أن يلحظه إلا من له عناية بهذا الجانب.
جزاك الله خير. شفنا بعد الطلاق طلق طلقة واحدة الآن المعروف أو المنتشر بين الناس أنها تأخذ أمورها وتذهب إلى بيت أهلها أو هو يخرجها من بيته، هل هذا صحيح في الشرع؟
هذا غير صحيح. أنا ذكرت الآية قبل قليل، يقول الله عز وجل لا تخرجوا من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طبعا الفاحشة في القرآن والسنة تأتي على معاني وهي الحسب السياق. الفاحشة هنا المقصود بها البذاءة، أن تسب الزوج، تلعن الزوج، تلعن مثلا والدي الزوج، والدي الزوج، أهل الزوج مثلا، أخوانه، خواته مثلا، هذه الفاحشة. ولا ليست المقصود بفاحشة اللي هي الزنا. إذن لا تخرجهن، لا يجوز للزوج أن يخرج زوجته في الطلاق الرجعي، ولا يجوز للمرأة أن تأخذ عفشها وتشيل شنطتها وتلم أغراضها وتروح لأهلها، لا، وإنما يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها. لماذا؟ لأن زوجها. الآن لو أن أحدهما مات في العدة ورثه الآخر، لأن زوجة، ويجب أن ينفق عليها. في باب النفقات عندنا بالفقه يجب الإنفاق على المطلقة رجعية لأن زوجة. صحيح ما لها القسم إذا كان عند زوجة أخرى، لأن في فترة انتظار سمى زوجة في فترة انتظار حتى انتهاء العدة إذا لم يراجعها. ولذلك من الواجب فهم هذه المسألة. بل العلماء ماذا قال؟ قالوا وينبغي للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تتعرض لزوجها. كيف تتعرض لزوجها؟ قال تلبس أجمل الثياب وتضع أجمل الطيب، وأيضا تتخذ الزينة مثل ما يسمون الآن المكياج وكذا، تتعرض لعله يراجعها. لأن إذا
ما تحتجب شيخ،
لا ما
تلبس حجاب
زوجة، ويجوز أن يخلو بها ويجوز أن يسافر بها. تخيل الآن لو أن رجل طلق زوجته في آخر القعدة وعندهم نية الحج، وهي مطلقة يسافر فيها للحج ويرجع فيه، يروح فيها عمره يرجع فيه، مطلقة طلاق رجع لأن زوجة في فترة انتظام. الفترة إذا انتهت العدة وما راجعها، ها تبين منه بينون الصغرى، بمعنى ليس له إليها سبيل بالإرجاع، وإنما ترجع إليه بعقد جديد، وهو أولى من غيره فيما لو إذا تقدم إليها وندم بعد انتهاء العدة. طبعا العدة ثلاث حيض. ولاحظ سبحان الله ملحظ فقهي أيضا جميل ذكره العلماء، بأنها إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجنا، فإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل وراجعها فهي زوج. إلا في حالة واحدة إذا كان هناك ثم تحايل، لأن القاعدة الشرعية أن المعاملة بنقيض القصد، كأن تؤخر الاغتسال حتى يدخل وقت صلاة ولم تغتسل لهذا الغرض، فإنها تعامل بنقيض قصده. هذا الأمر. أسألك بالله يا شيخ سعود وإخواني أيضا، في أحد يسلك هذه المسالك؟
قليل
جدا، والغالبية هم الذين يسلكون الطلاق الفوضوي وللأسف الشديد. إذن حتى في مسألة الطلاق نجد هناك ذوق رفيع، نجد هناك ثقافة عجيبة جدا في أن حتى الفراق ينبغي أن يكون بسلام، ينبغي أن يكون كما قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينهم. للأسف الشديد الطلاق الفوضوي في الغالب أن يكون مصحوب بعملية الانتقام، خاصة إذا كان هناك بين الزوجين أولاد، فتجد الأولاد حقيقة محرقة أمام معبد ذوات كل طرف من الزوجين، فيلعبون بهم ورقة، يلعب المرأة تلعب بالأولاد ورقة نكاية بالزوج، والزوج يلعب بالأولاد ورقة انتقام من زوجته، والأولاد هم الضحية، يعني يكبرون معهم عقد نفسية، معهم إشكالات كثيرة جدا. هذا إذا سلموا من شبكات المخدرات، شبكات الإجرام، من الانحراف السلوكي، لأن في الغالب أن هؤلاء الأولاد في الغالب يضيعون إلا من رحم الله عز وجل.
شيخنا هذه نقطة مهمة ذكرتها بعد الطلاق شيخنا، خاصة لنبدأ بموضوع الأولاد شيخنا، شو اللي للزوج وشو للزوجة وشو عليهم من حيث النفقة، من حيث تواجد الأبناء عند من حيث الزيارات، لو تكلمنا الشيخ عن الأمور هذه.
طبعا عندنا قواعد فقهية، وهذه القواعد أو عفوا ضوابط، وهي في الحقيقة يعني قواعد تربوية، قواعد تربوية، يعني إذا سلكها الزوجان أو من يقوم عليهما أعتقد بأنها كفيلة في الحفاظ على الأولاد. عندنا مسألة مهمة جدا، وهي أن النفقة للأولاد لا تنقطع يعني الطلاق حتى لو كان الأولاد مع أمهم، مع أمهم، وهذا هو المعمول والله الحمد في محاكمنا الآن، فالنفقة باقية. يعني بعض الأزواج يظن بأنه والله خلاص النفقة انقطعت لأن الأولاد صاروا عند أمهم، هذا غير صحيح، كون الأولاد عند أمهم هذا لا يعني بأن النفقة انقطعت. مسألة أخرى، بعض الأزواج للأسف الشديد يعاقب الأولاد بحرمان من النفقة نكاية بأمهم لأنها كسبت القضية في حضانة الأولاد، وهذا لا يعذرك أمام الله عز وجل، كون المرأة كسبت القضية أن أخذت الأولاد حضانة الأولاد، تقول والله أنا أقطع عنهم أو أتلاعب بالنفقة حتى أطفشهم ولا أمللهم، هذا غير صحيح، أنت محاسب أمام الله سبحانه وتعالى، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالنفقة نفقة الأولاد واجب عليك. المسألة الأخرى، المرأة اللي إذا طلقت وهي حامل لها النفقة، هل النفقة للحمل أو لها أو لهما؟ مسألة فيها ثلاثة أقوال، ما دام أنها حامل ها فينفق عليها ما دام أنها حامل. بانت منه المرأة لا نفقة لها إذا لم تكن حامل، ولذلك المهم جدا أن نفهم هذا الشيء. فتوفير النفقة هي ضمانة بإذن الله جل وعلا لاستمرار التربية الصحيحة للأولاد، لأن الأولاد متى ما إن يعني جفف هذا المنبع وسد هذا الباب قد يلجؤون إلى الجريمة ويذهبون في يعني طرق وسبل محرمة من السرقة أو غير ذلك، أو يقعون في شبكات الإجرام، ومعلوم بأن الأم في الغالب سيطرتها على الأولاد الذكور ليست بمثل الأب. الأمر الثاني، يجب على الوالدين أن يستشعرا بأن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليهم، يعلم مكنونات وخفايا الضمائر والصدور. فقضية والله اللعب بورقة الأولاد لأجل انتقام، كون والله الزوج طلق أو الزوجة فارقت أو شيء، هذا حرام ولا يجوز. الله عز وجل حرم الظلم على نفسي، قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. والله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك من المهم جدا أن يكون هناك اتفاق في قضية طبعا الولد من حق أمي ما لم تنكح. المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يعني ذكرت بأن ابنها بطنها كان له حواء وصدرها له سقاء وحجرها له وطاء، ثم جاء لينتزعه مني فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. فالمرأة أحق بولدها ما لم تنكح. بعد ذلك تبدأ مرحلة بعد ما ينضج الولد ويصبح الآن عمره 7 سنوات والبنت 7 سنوات، عندنا المسائل الفقهية، والمرجع في هذا إلى المحاكم في قضية الاختيار والحكم في بعض التخيير، مثلا هل البنت تخير أم لا، معروف كلام الفقهاء في هذه المسألة، والراجح بأنها إذا حاضت أو سلمت إلى زوجها خلاص تخرج من حضانة أمها، والولد إذا بلغ 7 سنوات يخير. والتخيير أيضا ينبغي أن لا يكون على سبيل التشهي، وإنما ينظر القاضي ويفحص هذه المسألة. والمعنى أن شريعتنا كفلت حقيقة وضمنت استمرارية نجاح الأسرة حتى ولو بعد الطلاق. كون الزواج فشل في مسألة الارتباط هذا لا يعني أنه يفشل بعد ذلك في قضية تربية الأولاد وفي قضية يعني بقاء الحقوق. ولذلك الله عز وجل نبهنا على هذه القضية حينما قال ولا تنسوا الفضل بينكم.
شيخنا بارك الله فيك، البعض قد يأخذ موضوع الطلاق باستهتار، يعني يقول هذا حق شرعي لي وأنا أطلق، الله سبحانه وتعالى باح ذلك، ما ينظر إلى المفاسد المترتبة والآثار السلبية على الطلاق. فلو تكلمنا الشيخ في نهاية الوقت قبل الأسئلة عن الآثار السلبية المترتبة على الطلاق، على المجتمع، على الفرد نفسه، على الزوجة، على الأبناء بشكل عام.
طبعا سنة الله عز وجل في الخلق والعباد التي طبعها وجبلها وزرعها في نفوس الجنس بني آدم هي التقاء الزوجين، لذلك الله عز وجل زرع فيهم الشهوة حتى يبقى الجنس الإنساني ولا ينقرض ويكون رجل ميال إلى المرأة والمرأة ميالة إلى الرجل حتى تبقى الحياة. ولذلك الذي يقول والله أنا أتزوج وأطلق، هذا حقيقة أعتقد بأنه نظرة غير سوية، وإنسان قد يكون فعلا لم يفهم حقيقة الزواج وحقيقة بناء الأسرة، وإنما شخص يعيش عيشة فوضوية عبثية غير مقدر لمسألة الحياة الزوجية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله، ويقول استوصوا بالنساء خيرا، ومثل ما ذكرنا نحن أغرقنا في التوسع في مسألة الطلاق وكيف أنه إجراء أخير ونهائي أنه لا ينبغي للإنسان أن يلجأ إليه، وكون يقرأ الإنسان بعض القراءات المغلوطة أو عفوا بعض القراءات يفهمها فهم مغلوط، يروح يقول والله أنا حر وكذا، هو حر لكن في النهاية لابد أن يعلم بأنه تترتب عليه أحكام شرعية وربما عقوبات معجلة في الدنيا قبل يوم الآخرة، لأن المسألة ليست فوضى. الطلاق يعني آثار الطلاق كثيرة جدا، نحن نتكلم الآن عن الطلاق العبثي، الطلاق الذي فعلا فيه استعجال، يعني منها قضية الأولاد حقيقة يعني أغلب حالات الطلاق الضحية هم الأولاد، ولذلك الأولاد إشكالاتهم ليست قضية والله انتقلوا من بيت إلى بيت، لا، إشكالاتهم أكبر. فغالب الذين يعني انفصل آباؤهم انفصل والديهم عن بعض حقيقة هم يمثلون أو يعيشون يعني عيشة فيها صعوبة، وأيضا حالات كثيرة انحرف فيها الأولاد مع شبكات الإجرام والمخدرات، أو أيضا ضعف عندهم التحصيل الدراسي والعلمي، وربما يعني ارتكبوا كثير من الأخطاء في حياتهم، وعندنا حالات كثيرة حتى من أناس ربما يعني صالحين لكن بسبب الانفصال أولادهم أصبحوا في دور الرعاية الاجتماعية. الأمر الآخر الطلاق الفوضوي أيضا يخلف أحقاد وضغائن ويخلف إشكالات كبيرة جدا. لماذا؟ لأنها المسألة ليست هكذا الإنسان تزوج امرأة ثم تركها وطلقها لا لسبب، هذا سيعود بالضرر على المرأة، فالمرأة من الصعب جدا أن تحصل على زوج آخر، وإن حصلت فلن تكون النظرة لها مثل النظرة إلى البكر، هذا طبيعي في البشر موجود وإن كان خطأ، لكن هذه نظرة البشر. زد على ذلك ما يحصل بين أهل يعني طرفين من القطيعة ومن التدابر ومن التشاحن، وهذا شيء طبيعي. أمر آخر تبرز جانب العنوسة في المجتمع، يعني زيادة على ما ذكرناه من الإشكالات عند الأولاد، يعني من حيث التربية ومن حيث السلوك ومن حيث المحافظة على يعني الأولاد حتى ينضجوا وحتى يبدأوا فعلا يشقوا طريقهم في الحياة، أيضا إشكالات العنوسة، فكثير من النساء طلقن في وقت مبكر في ريعان شبابها وفي بداية زهرة عمرها، وأصبحت آنسا يعني ما مع كثرة يعني النساء يعني بالنسبة في مقابل الرجال أكثر عددا، هذه أيضا مشكلة. إشكالات حقيقة كثيرة جدا، لكن لعلي أختم أيضا بالتنبيه على بعض المسائل اللي في الوقت الحالي اللي أسهمت حقيقة إسهام كبير في مسألة الطلاق، وهي السعي حقيقة في إفساد الحياة الزوجية عن طريق مثلا روايات، عن طريق قصص، عن طريق مسلسلات أفلام، حقيقة تتجه إلى النساء على أن والله يعني اسعي في طلب حريتك، أنت مقيدة، أنت مملوكة، أنت أمة، حاولي أن تنعتقي عن مثل هذه العبودية أو شيء من هذا القبيل. ووجدت حالات وللأسف الشديد وعايشنا كثير من الحالات التي ندمنا بعض النساء بعدما مثل ما يقولون فات الفوت زوجها خلاص, هي طلبت سعت في قضية الطلاق حتى يعني تنطلق في هذا في فضاء الحرية المزعوم. حتى إن امرأة من هؤلاء النساء اللائي فعلا وقعنا ضحية لمثل هذه النداءات والأصوات النشاز ونداءات الخبيثة السيئة, في النهاية قالت والله نار الزوج ولا جنة الطلاق, نار الزوج ولا جنة الطلاق, لأن صور لها أنها خارج حياة زوجية ستكون امرأة حرة وسعيدة وتمارس حياتها بشكل بعيد عن القيود وبعيد عن يعني الأوامر هذه, وأن هذه مجرد عبودية ومجرد كذا, ونعتقي عن هذه العبودية. وفعلا هناك حالات كثيرة وللأسف يعني هناك دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس لمثل هذا التمرد على البيت, هذا التمرد على الأزواج. بعض النساء بريئات, يعني يقول لأحد العلماء يقول في امرأة اتصلت علي وقالت لي والله أنا واضح علي على على يعني من صوتها الأدب والسم, تقول والله أنا أريد الطلاق, لماذا؟ قالت والله عيالي مقصر. فكان الشيخ جزاه الله خير يعني فضل نبيه وعرف, قال لا زوجك مو مقصر, أنت جلست في مجلس فيه نساء وبدأوا يلتون يعجنون ويستهدفونك بالكلام, صوروا لك الطلاق أنه جنة وأنه بعيد عن الكذا. قالت والله صحيح في النهاية, قالت والله أنك صادق, يعني هذا هو الواقع. ولذلك للأسف الشديد هذا الجانب مهم, نحتاج من أخواتنا وبناتنا أن يعني يرتفع عندهم مستوى الوعي على قدر الحال الموجود من استهدافهن في قضية طلب الطلاق, أن الطلاق هي يعتبر جنة ويعتبر حرية وشيء من هذا القبيل. ما في أجمل من الزواج, ما في أجمل من أن تكون المرأة تحت الزوج, وما في أجمل من أن تحتسب المرأة الأجر ويضاعف لها الأجر. الله عز وجل أسقط عن المرأة صلاة الجماعة والجمعة, لماذا؟ لأنها تقوم بدور عظيم, بدور عظيم قد يفوق دور الرجل. وقضية والله أن المرأة نصف المجتمع, لا, المرأة هي المجتمع إذا فعلا كانت صالحة وصادقة, هي المجتمع. لأن هذا الرجل ماذا الذي خرجته؟ امرأة. هذا الرجل الذي خرج ناجح وأصبح في رتب عالية هو نتيجة امرأة صالحة, نتيجة امرأة صالحة. لأن الزوج في الغالب يكد بعرق الجبين وكد اليمين ليحصل على الرزق وليحصل على طلب المعيشة, لكن الأم هي الركيزة, هي الأساس, هي المحضن الدافع. الزوجة عفوا, الزوجة والأم هي المحضن الدافع, هي الركيزة, هي الأساس, هي الركن في البيت اللي فعلا يتأثر بها الأولاد متى ما إن قامت بالدور الحقيقي الذي أنا الشريعة
بها. شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير. هناك أسئلة كثيرة الصراحة, لكنها يعني لعل الجواب كان في ثنايا الكلام, مثلا زوجي مهمل, زوجي يشتمني, زوجي كذا. أغلب الأسئلة أجوبتها مرت معنا, إن شاء الله تستفيدون من المحاضرة. بعض الأسئلة فيها شيء من الخصوصية وتحتاج إلى تفصيل أكثر. شيخنا بارك الله فيك, سؤال عن ذكرت أن مدة الهجر بالكلام يكون 3 أيام فقط, إذا زاد عن هذا لغرض التأديب هل يجوز له ولا ما يجوز له؟
والله في بعض العلم يقول
شيخنا الصوت, أظن في مشكلة في الصوت عندكم الشيخ.
زوجة الصوت تماما.
تمام تفضل شيخ.
تسمعني؟
بس انخفض الصوت, ما أعرف من المشكلة. تفضل شيخنا تفضل.
طيب مش كان السؤال عنه؟
إذا كان الهجر عن الكلام فوق 3 أيام بغرض التأديب.
نعم صحيح, هو طبعا أهل العلم يقولون بأن الهجر بالكلام لا يزيد على 3 أيام بالحديث,
لكن أحيانا هو عندنا قاعدة مهمة أن الهجر يخضع إلى المصلحة والمفسدة. والإشكالية في التقدير من المقدر للمصلحة والمفسدة. فإذا كان الزوج عنده من النضوج وعنده من العقل وعنده من أيضا الخبرة في أن الزوج فعلا ما ينفع فيها ثلاث أيام ممكن أول وخمسة وأسبوع هذا نص عليه كثير من أهل العلم على أن الهجر ممكن في الكلام أن يزاد لأن بعض النساء سبحان الله أشد عقوبة عليه.
يا أخنا الصوت ما ينسمع ما أعرف شو الإشكالية عندكم سامحني في حتى تنبيه يعني إن الصوت انخفض الصوت شيخ لو تغلق الميكروفون وتفتح الشيخ الدرب تفضل شيخ
سمعتم الجواب قبل قليل ولا عيد
لا لو تعيد الشيخ مالك مرة
طيب هو ذكرنا أنا بأن مسألة الهجر الحديث نص على ثلاثة أيام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالكلام أو بالسلام المعنى بأن الهجر منصوص على أنه بالكلام إلى ثلاثة أيام لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الهجر أصلا هو نوع من أنواع العقوبات التي تقدر بالمصلحة هذا قول لبعض العلماء ولذلك قاله يخضع للمصلحة والمفسدة حتى في مسألة يعني هجر الزوجة إذا كان الزوج يعتقد بأن الهجر بالكلام غير نافع فما في داعي ما في داعي أن يلجأ إليه وإذا كان الزوج يعلم بأن الضرب أصلا غير نافع ما في داعي أن يلجأ إليه ما في داعي ويبقى على قضية الوعظ مثلا هذا من الزوج الذي له خبرة بأهله وعارف ويعرف النتائج يعرف النتائج وسبق له تجربة مثلا ولذلك بالنسبة لمسألة الكلام مسألة الهجر بالكلام هي نوع من أنواع العقوبات التي تخضع لمسألة المصلحة والمفسدة الإشكالية وين الشيخ سعود من الذي يقدر المصلحة والمفسدة يعني في أزواج عندهم من النضوج وعندهم من الحكمة والدراية ما يقدر يعرف بأنه زوجته إذا يوم واحد ما كلمتها جن جنونها مثلا هجرتها بالكلام وسبحان الله النساء على خلاف الرجال ترك الكلام معهن يعني من أشد العقوبات بعض الأزواج يقول لك لا ما ينفع إذا لابد أسبوع مثلا أو عشرة أيام مثلا طبعا هذا بالمناسبة ما أقول حتى والله يتعسف الرجال يقول والله نفعل لا هذا متى ما إن حصل نشوز من طرف المرأة طيب بالعكس في المقابل هل المرأة أن تهجر زوجها بالكلام نعم يجوز لها أن تهجر زوجها بالكلام على سبيل التأديب الخطاب كما أنه جاء عند الرجال النساء أيضا يدخلن في مسألة الخطاب أيضا ولذلك المرأة إذا رأت بأن زوجها ما ينفع فيه إلا ترك كلامه ها تترك ما تكلم لكن إذا كانت تعتقد بأن زوجها يقول جت من الله يعني ما يصدق أنها تركت كلامه لا تنتبه أنها تحذر ولا تحرص على أن تترك كلامه أو تهجر بمسألة الكلام
شيخنا الحقيقة الأسئلة يعني لو تعطينا جواب عام ونصيحة عامة خيانة زوجية زوجي تسبب لي بمرض جنسي زوجي يشتمني أمام أطفالي زوجي كذا هل أصبر هل أطلب الطلاق شو رأيك شيخنا مثل هذه الأسئلة
والله شوف يا شيخ سعود وإخواني وأخواتي حقيقة مثل المسائل هذه ما يمكن أن يكون فيها جواب واحد لماذا؟ لأن الحالات تختلف يعني مثلا الآن امرأة مثلا اتصلت بمرأة تشكي خيانة زوجها طيب الخيانة أنت متأكدة ولا شيء شك وكذا قالت لا متأكدة ووقفت على هذا واعترف بهذا وكررها طيب هذه تستحق الفراق هذا زوج يعني لا يستحق أن تبقى معه امرأة صالحة تقية شريفة ما يعني لكن لما قلت لها أنت لك الحق في الطلاق قالت أضيع إذا رحت برا إذا طلقني أضيع لاحظ شوف الآن صارت عندنا مفسدة عبث الزوج وانحرافه ومفسدة كونه تطلق فتضيع تقول ما عندي أحد أو عندي أهل أسوأ من زوجي مثلا يوجد تقول عندي أهل أسوأ من زوجي، يعني جحيم زوجي ولا نار أهلي مثلا. فما نستطيع أننا نقول بأن كل امرأة وقفت على خيانة لزوجها أنها تطلق، ولكن الأصل أن المرأة لا يحل لها ولا يحق لها أن تبقى مع زوج يمارس الزنا، خاصة الزوج الذي ينقل الأمراض لزوجته. في من النساء من يعني ابتليت بمرض من الأمراض هذه المستعصية بسبب نقل زوجها لفيروس الأمراض الجنسية هذه فتورطت فيها. لكن والأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تبقى مع زوج فعلا لديه الخيانة الزوجية اللي هو يعني يزني ويعترف بذلك، بل بعض الأزواج يفاخر بهذا، يحرم عليه أن تبقى معه. لكن كل حالة لابد أن ندرسها دراسة خاصة، فهي ليست قاعدة مضطردة. مسألة الآن ضرب الزوجة وشتمها وإهانتها أمام أولادها، هذه مسألة أيضا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق. لماذا؟ للضرر، للضرر، لأن المرأة لا يكرمها إلا كريم، لا يكرمها إلا كريم. فكون يشتمها ويشتم أهلها ويسبها ويهين أمام أولادها ويقزمها ويصغرها بطريقة وقحة وقبيحة، لا أبدا لها الحق. لكن مثل ما قلنا قبل قليل، بعض النساء تقول طيب وين أروح إن طلبت الطلاق ورحت؟ سأعيش أسوأ من الزوج، سأعيش أسوأ من حالة الزوج. وجد يعني بعض النساء يعني ذكرت لي هذا الأمر. لذلك مسألة الخيانة الزوجية، مسألة الضرر عموما بكل أشكال الضرر اللي سواء معنوي أو مادي، بحيث أن المرأة تتأذى أذية بدنية أو أذية معنوية. الأذية المعنوية هي لعنها وسبها وشتمها أمام عيالها، أمام مثل الناس، هذا كله يحق لها، هذا بأس وهذا ضرر، يحق لها الطلاق. لكن مثل ما أرجع وأقول وأؤكد على أنه لابد كل حالة تعرض وتدرس ويسأل، تسأل أيضا المرأة، لأن دائما عندنا قاعدة المفاسد إذا اجتمع تعارض ولا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما ترتكب الصغرى لدفع العظمى. طيب وين الصغرى؟ الآن الصغرى قد تكون طلاقها وتروح عند أهلها لو في ضرر بسيط، وقد تكون الصغرى بقائها، لأن ذهاب عند أهلها أو ما عندها أحد قد يسهم في ضياعها أكثر وأكثر.
شيخنا باقي دقائق قليلة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نصيحة أخيرة شيخ في جمل موجزة للحضور الكرام بخصوص الموضوع هذا قبل أن تفكر بالطلاق.
والله النصيحة الأولى، أولا لابد يعني لجميع النخب أو من لهم صوت وكلمة أن يتكاتفوا في علاج ظاهرة الطلاق، كل من منبره وكل من محله ومكانه، الخطيب، المنبر، الإمام في المحراب، الصحفي في صحيفته، الإعلامي في قناته، المصلح الأسري، كبار الأسر والعوائل وشيوخ القبائل، ينبغي حقيقة أن تتكاتف الجهد، لأن المسألة ليست سهلة. المسألة حقيقة ورم اجتماعي خطير جدا، بدأ جسد المجتمع يتآكل من خلال هذا الورم الذي متى ما انبقي حقيقة سيؤثر تأثير خطير ويفكك المجتمع، وتفكك المجتمع لا شك بأنه إضعاف للأمة. الأمر الآخر، لابد حقيقة أن يعلو صوت أهل الحق وأهل الصلاح أمام هذا النشاز من الأصوات التي تدعو المرأة إلى التمرد على الأسرة، التمرد على البيت، التمرد على الزوج، ومحاولة يعني دغدغة عواطفها بأمور حقيقة يعني هي مجرد أوهام وقد يكون لها حقيقة لكن المآلات والنهايات سيئة. فلا بد لأهل الخير ولله الحمد، المجال مفتوح والأصوات تسمع ولله الحمد، يكون لهم إسهام، يعني ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، فرب كلمة أو مقطع أو خطبة أو كلمة أو رسالة أو مقالة كلها تسهم إسهام كبير بإذن الله جل وعلا في رأب الصدع ويعني محاولة جبر الكسر اللي حاصل في المجتمع. الأمر الآخر، ليس هناك أعظم من اتباع الإرشادات القرآنية والتوجيهات النبوية، ولذلك غالب الطلاق الفوضوي الحاصل هو نتيجة للابتعاد عن القرآن وعن السنة. الله عز وجل هو الذي خلقنا وأدرى بما يصلحنا وما يؤذينا وما يضرنا، ولذلك وجهنا سبحانه وتعالى، أعطانا بين لنا الداء وبين لنا وأعطانا الدواء. الداء الفوضى في قضية العبث عفوا الطلاق، وأعطانا الدواء ما هي المسالك التي نسلكها في قضية علاج يعني حالات النشوز من المرأة أو النشوز من الزوج. حتى مسألة الزوج للمرأة أيضا الحق أنها تتعامل مع زوجها حتى ترده إلى الطريق الصحيح. أمر آخر من المهم جدا أن يفهم الجميع بأن الحياة المثالية التي ترسم في الروايات والقصص وبعض الأفلام على أن والله خالية من كذا وكلها حب وغير ذلك، هذا غير صحيح. هذه موجودة في الأدمغة، موجودة في الخيال. الحياة الزوجية أصلا الحياة الدنيا كل لقد خلقنا الإنسان في كد، يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أشد الناس بلاء عن الأنبياء فالصالحون فالأمثل. فالابتلاءات في الحياة الزوجية هي من جنس الابتلاءات العامة التي يبتلي الله عز وجل بها العباد. وأيضا ذكرت أنا المسألة القدرية، وجود الخلاف أمر قدري كوني لابد أن يحصل. مهمتنا نحن كيفية التعاطي مع هذا الخلاف الحاصل في الحياة الزوجية تعامل شرعي. كيف؟ ما هي المسالك؟ المسالك أني أرجع لأوامر الله ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الذكاء للزوجين استثمار بعض الإشكالات لجعلها وقود محرك وإعادة صياغة نحو حياة أفضل وأجمل. وهذا يكون بماذا؟ بترك الأخطاء. يعني الآن بعض الناس للأسف الشديد تحصل إشكالات بينهم ويصطلحون وتعود حليمة لعادتها القديمة، ما كأن صار شيء. يعني حصل مشكلة بين زوج وزوجته على تصرف معين، يعني بسبب التصرف وصلت المشكلة إلى حافة الطلاق ثم عادت الحياة. المفترض أن الزوجة تستفيد من هذا وتترك هذا التصرف ما دام أن زوجها لا يرغب فيها ويكره هذا الشيء. وأيضا في المقابل زوج حصل منه تصرف خاطئ وكبير وصل إلى حافة الطلاق وما ترك وسيلة ولا حيلة حتى تقتنع زوجته ببقائها معه ولا تطلب الطلاق إلا بذله، وفعلا رضيت بنت الحلال، ومع ذلك يرجع الأخ ويقع في نفس الخطأ ويكرر نفس الذنب. إذن من المهم جدا أن المشكلة اللي حصلت أني أحاول أني أستثمرها فأنطلق في فضاء رحب بحياة جديدة بعيدة عن الأخطاء، أو على أقل تقدير أنني أحاصر الأخطاء وأقللها، خاصة في ما مسألة التغافل. والتغافل مهم، تغافل وتغافل لابد أن يتغافل يعني الزوجان في الأمور التي يمكن التغافل عنها وأن يتغافرا. يعني خطأ حصل، أفترض زوج ضرب زوجته واعتذر، خلاص يكفي، اغفري له. وأنا ذكرت بأن الله عز وجل الذي خلقنا سبحانه وتعالى نحن نذنب كثيرا ومع ذلك يغفر لنا، بل هو الذي يعرض التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. كذلك الزوج، أخطأت زوجتك في تصرف معك وكذا واعتذرت، يكفي، تغافل وتغافر. الأمر الآخر، دائما النظر إلى المآلات مهم. أنا ما أعرف شخص أراد السفر وقال والله أنا بضرب هذا الطريق، وين؟ قال والله ما أدري بضرب هذا الطريق. هذا إنسان إما فاقد لعقله أو إنسان غير طبيعي، يعني فاقد عقله أو إنسان غير طبيعي، ما يمكن. الحياة الزوجية هو طريق، شراكة بين اثنين في طريق طويل، طريق هذا له نهاية والنهايات معروفة. النهايات طبيعي جدا، عقبات، مفاوز، مطبات، إشكالات ستكون، لكن أهم شيء أنك تصل، أهم شيء أنك تصل. ولذلك هذه الأشياء لما ينظر إليها الإنسان نظر مقاصدي مآلي نهاياتي، هذه تصبح أشياء بسيطة يستطيع الإنسان أن يعالجها وفعلا يمتص هذه الصدمات، وأيضا هي تذوب مع هذه النظرة المقاصدية البعيدة. وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.